بسم الله الرحمن الرحيم. الله طلب على ذلك البطن الموجود فلا يضر وجوده في جسده. قلنا فيما سبق ان بيع الوقت يجوز البيع، لكن لو تعذر شراء البدن فإنه فإما أن نخطأ بوجود البدن فيما بعد، وإما أن نخطأ بعد وجود البدن، وإما أن نشك بوجوده وعدمه. فعلى القول الأول وهو القطع بالبدن، أي القطع بوجود البدن فيما بعد، لا يجوز دفع ثمن العين المنقوصة إلى البطن الموجود، وهذا واضح لتعلق حق البطون اللاحقة بالثمن بعد إمكان حصول بدل ذي منفعة، فلا بد من وضع الثمن عند أمين إلى زمان وجود البدل، أو حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به أو ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدة من الزمان. مثلا لو بيع الوقف واشتري بثمنه واستلمه، لكن بيع ببيع خياري إلى سنة، هنا بعد السنة يفسخ المتولي الثمن وهو الأمين الذي بيده الثمن، يفسخ هذه المعاملة حتى يشتري بالثمن ما يمكن الانتفاع به ليتسنى الوقف والاشتراء بخيار، فيما اذا كان الاشتراء بالخيار صالحا او اصلح او كان الشيء المرغوب شراؤه لا يتوفر في الحال الحاضر، فيشترى شيئا بالخيار حتى اذا تسنى الشيء المطلوب يفسخ البيع الخياري ويشترى بالثمن ذلك الشيء المرغوب. فإذا لم يكن أو لم يمكن الاشتراء الخياري وطلب البطن الموجود أن يكون الاشتراء خياريا، فهل يجب إجابة البطن الموجود إلى طلبه؟ يقول المصنف قدس سره: لا يبعد وجوب إجابة البطن الموجود، إجابته بالاشتراء الخياري، لأن للبطن الموجود حقا في الثمن، كما ان للناظر حق النظر، فكذلك للبطن حق في الثمن. هو طلب البطن بالاشتراع الخياري طلب مشروع، فلا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار، لأنه لا وجه لهذا التعطيل لتعطيل الثمن، باعتبار أن عدم الشراء تضييع لحق البطن الموجود. حق البطن الموجود الذي يطلب الشراء الخيالي، ولا منافاة هنا لحق الوقف أو حق البطون، وهذا بخلاف عدم الشراء. فعدم الشراء تضييع لحق البطن الموجود، نعم مع الصلاح ورضا البطن الموجود يجوز للمتولي او الامين الذي بيده الثمن الاستجار بثمن الوقف، يعني اذا طلب البطن الموجود ورضى البطن الموجود بالاستجار لهذا الثمن مع مراعاة مصلحته يجوز الاستجار بهذا الثمن بثمن الوقف، ويكون الربح تابعا لعصب الوقف، يعني في وجوب ابقائه. وبعبارة أخرى، لا يصرف الثمن أو الربح إلى الموقوف عليهم إلا إذا فهم من الوقوف الصرف على الموقوف عليهم. الصرف في كل زمان وبأي حال من الأحوال، هذا إذا فهم من الوقوف من
صحة.
نعم،
هو الربح يأتي على الموقف
عليهم. لا، الربح يكون مثل الأصل. الموقف عليه من هم البطن الموجود وغير البطن الموجود. فلذلك يكون الربح تابعا للبطن تابعا للأصل، لأصل الوقف في مسألة في وجوب إبقائه، يعني لا يصرف إلى الموقوف عليهم فقط. إلا إذا فهمنا هذا من صيغة الوقوف. فمثلا من بعض المثال، إذا كان ثمن الوقوف المباع مائة درهم، فشروا بهذا الثمن فرسا، وباعوا الفرس بمائتي درهم، فيكون تمام المائتين ملك البطون، ملك للبطون، ولا يحسب الربح هنا كم ربح، ربح ما الدرهم، فلا يحسب الربح في البطن الموجود. لماذا؟ لأن الفرش يعني منشن للبطون وتمام أن أتي درهم بدل عن الفرش، فلا بد من دخول تمام المائتين عن مائتي درهم في ملك من يخرج عن ملكهم الفرش، والذي يخرج عن ملكهم الفرش من هم البطون. هذا بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، فمعناه لا امتياز في ذلك بين المئة درهم التي هي ربح وبين مئة الدرهم الأخرى التي هي الأصل. وهذه المسألة تختلف عما إذا وقف حيوانا على أولاد الزيت فأولد الحيوان، هذه منفعة، ولد الحيوان منفعة، لكن هذا الولد ولد الحيوان لمن يكون وليد الحيوان؟ وليد الحيوان يكون للبطن الموجود لا لجميع البطون. هذا هو مقتضى المنفعة للبطن الموجود وحبس العين الموقوفة على البطن الموجود. ثم يقول الشيخ الأعظم قدس سره في مسألة جواز بيع الوقف، لا فرق بين أن يعرض الخراب على جميع العين أو على بعض أجزاء العين المأذون، لا فرق بين أن يعرض الخراب على جميع العين الموقوفة، كل العين الموقوفة تخرج، أو بعض العين الموقوفة أجزاء يخرج بعض الأجزاء، لأن الدليل الدال على جواز البيع في حالة الخراب دل على الجواز في صورة الخراب، والخراب شامل عام يشمل فيما إذا خربت كل العين أو خربت بعض العين شامل. فالدليل شامل لكلا صورتين على حكم سواء. فبناء على القول بجواز بيع الوقف في صورة الخراب لا يفرق بين أن يخرب كل العين أو بعض العين، وبناء على هذا هنا مسائل، بل هنا مسألتان. المسألة الأولى، لو خرب بعض الوقف لا شك أنه يجوز البيع فيباع هذا البعض المخروب، ولكن يجعل بدله بما يكون وقفا، ولو صرف الثمن ثمن البعض المخبوط. في الباقي في باقي العين المخروطة أو في الوقت الذي خرب بعضه بحيث يوجب زيادة المنفعة من هذا الوقت، فهل يجوز صرف الثمن في ذلك البعض أم لا؟ يقول الشيخ الآخر نعم يجوز صرف هذه الزيادة صرف الثمن في الوقت الذي خرب بعضه، لكن مع رضا جميع الموقوف عليه، لأنه لا يوجد دليل على أن يكون المشترى وقفا جديدا. فالثمن منكم للبطون ولهم التصرف في هذا الثمن، إذا ظننا أنه مصلحة فإن الاكتفاء بظن المصلحة ظن غالب، والظن الغالب ظن يعتمد عليه العقلاء، ومن هنا يعلن جواز صرف الثمن في وقت آخر على نفس الموقوف عليه. أما وقف آخر لغير الموقوف عليه فلا يصرف عليه، لأنه خلاف كون الوقف المبيع وقفا عن الموقوف عليه. مثلا من باب المثال نوضح هذا الكلام، إذا كان للموقوف عليهم ثلاثة دور موقوفة داران من هذه الدور الثلاث وقف لأجل سكناهم للسكنة، والدار الثالثة وقف لأجل أن ينتفعوا بأجارها. فهنا ثلاثة دور، داران لأجل السكنة ودارا لأجل أن ينتفعوا بأجارها. فإذا خربت إحدى الدارين المجعولة للسكنة قلنا تباع هذه الدار، إذا بيعت هذه الدار أين يصرف ثمنها؟ نقول يصرف ثمنها في الدار الأخرى، الدار الأخرى ما هي؟ الدار بالسكنة. ويصرف ثمنها في الدار التي هي للإيجار. لماذا؟ لأن الأقرب إلى الدار الذي عارف هي الدار التي للسكن، فيجوز صرف ثمن ملك. الملك المطلوب في تعمير وقف الدار الأخرى وفي تعمير وقف آخر على الموقوف عليه. هذا الوقف الآخر، هذا هو الملك الآخر الموقوف عليه. المسألة الثانية، لو خرب بعض الوقوف وخرج عن الانتفاع، لا يمكن الانتفاع به، قلنا هنا يجوز بيعه، لكن بقي بعضه الآخر محتاجا إلى التعمير، ولا يمكن بحيث لا يمكن بدون التعمير الانتفاع به، انتفاع البطن لا حسب هذا الوقت. فهل يشرب ثمن المصروف الى عمارة الباقي حتى وان لم يرضى البطون، البطن الموجود، ام لا يشرب؟ يقول المصنف هنا وجهان آتيان، لكن اين ياتيان هذان الوجهان؟ آتيان في بين الصورة العاشرة من صور هذه المسألة. فلنأتي إلى هذين الوجهين في هذه المسألة. الوجه الأول، يجوز أن يصرف هذا الثمن في عمارة البعض المقروب الباقي مطلقا، يعني سواء رضي البطن الموجود أم لم يرضى البطن الموجود في فترة. لماذا؟ لأن الباقي أقرب إلى المبيق. هذا هو الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني، لا يصرف الثمن في التعمير إلا برضا البطن الموجود، لا يوجد أي فرق بين الأمرين، وحيث أن البطن الموجود هم ذو التصرف بهذه المعاني الموقوفة، فلا يجوز التعدي عن رضاه، بل لا بد من أخذ الموافقة موافقتهم بصرف الثمن في الباقي المفروض. وللحديث تتم إن شاء الله يأتي فيما. ولو طلب ذلك البطن الموجود، ذلك إشارة إلى الشراء الخيالي، هذا مرتبط بالمسألة السابقة. ولو طلب ذلك البطن الموجود فلا يبعد وجوب إجابته. لماذا؟ كما قلنا، لأن للبطن الموجود حقا في الثمن، فطلبوا البطن الموجود بالشراء الخيالي طلب مشروع، فلذلك يجب إجابته إلى طلبه، ولا يعطل الثمن ويبقى تحت يد الأمين حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار. لماذا؟ لا وجه لهذا التعطيل وإبقاء الثمن، لأن عدم الشراء الخياري تضييع لحق البطن الموجود، لأن حق البطن الموجود هو يطلب الشراء، يطلب الشراء الخياري. نعم. حتى يوجد ما يشترى به من غير ثياب. نعم، لو رضي الموجود هذه الآن بيعت العين الموقوفة مع البدل مع عدم البدل، المهم الآن نفرض أنه لا يوجد البدل إلا إلى مدة حتى ولو كان بالبيع الخياري. في هذه الحالة طلب البطن الموجود أو رضي البطن الموجود أن يتجر بثمن الوقف. نعم، لو رضي الموجود البطن الموجود بالاتجاره يعني بالثمن، الثمن الذي كان المفروض يشترى به عوض خياري، نعم جاز بالاتجار به وكانت المصلحة في التجارة مع مراعاة مصلحة الموقوف عليه إلى أن يوجد البدل فيشترى بالبدل كما ضربت لكم مثال الفرش، يباع الوقف بمئة درهم وتعذر البدل فيشترى به فرشا، إذا اشتري به الفرش ويشترى به فرسان ويربح، يباع هذا الفرس فيربح، يربح بيع الوقف بمئة، اشتري الفرس بمئة لكن بيع بمئتين، هنا حصل الربح، ربح هذا ربح بمئة. نعم، إلى أن يوجد البدل وربح تابع للأصل تابع لأصل الوقف، الربح تابع لأصل الوقف يعني يجب إبقاءه. نعم، ولا يملكون موجودون، إذا لا يكون هذا الربح للموجود للبطن الموجود، لماذا؟ لأنه جزء من المبيع، الفرس كان ملكا للبطون فثمنه وبدله أيضا ملك للبطون وربحه ايضا من هذا الثمن فهو ملك للبطون. نعم، ولا يملكه، لا يملك الموجودون، لا يملكه لا يملك الربح، يعني هكذا على ربح الموجودون، لانه لان الربح جزء من المبيع وليس الانماء الحقيقي في مساله الحيوان. اذا بيع الوقف الذي كان وقفا على أولاد زيد حيوان واشتري بثمنه حيوان وأنجب هذا الحيوان أولد وليدا، فهذا الحيوان لمن يكون؟ للموجودين، لا يشترك فيه الكل لأنه جزء من المبيع وليس كالنماء الحقيقي، النماء الحقيقي هو لأرباب الوقف. نعم، فإذن هذا هو ربح اعتباري. ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف، إلى هنا تم أنه يجوز بيع الوقف مع الخراب. طيب الخراب هل يشترط فيه أن يخرب جميع الوقف أو بعض الوقف؟ لا، لا فرق بين أن يخرب كل الوقف أو يخرب بعض الوقف. نعم، لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكله لكل الوقف أو بعض. لماذا؟ قلنا الدليل الذي دل على جواز بيع العين المخروبة يدل على سواء كان الخراب طارئا وعارضا على البعض أو عارضا على الكل. نعم، فيباع البعض المخروب. بناء على هذا إذا خرب بعض العين وبقي البعض الآخر لا شك أنه بناء على قد الجواز يباع فيجوز بيعه، يباع البعض المخروب لكن ويجعل بدله بدل المخروب ما يكون وقفا، لأنه تابع من الأصل ما يكون وقفا. ولو هذه مسألة الآن لو صرف ثمنه ثمن المبيع لو صرف ثمن المبيع المطلوب بعضه يعني في باقي يعني في باقي الوقت المصروف يعني في البعض بحيث يوجب زيادة منفعته زيادة منفعته الوقت المصروف جاز هنا الصرف صرف الثمن معرفة الكل معرفة الموقوف عليهم جميع الموقوف عليهم لأنه لا يشترى ما في لا يوجد دليل أنه يشترى وقفا جديدا نعم فيشترط الثمن سواء كان لكل أو كان لبعض لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون فلهم فللبطون التصرف في الثمن على ظن المصلحة يعني إذا ظن أنه مصلحة لأن هنا يكتفى بالظن لأن الاكتفاء بالظن الغالب ومن سير دائما شيرة الصلاة تعتمد على الظن الغالب إذا لم يحصل العلم غالبا ومن ما ذكر في جواز بيع الوقت وصرف ثمن البعض المصروف في البعض الباقي يعلم جواز صرفه صرف الثمن في وقت آخر عليهم يعني على نفس الموقوف عليهم من هنا قلنا أنه هل يشرع على وقت آخر لغيرهم قلنا هذا خلاف كون الوقت المبيع وقتا عن الموقوف عليه على هذا على نحو هذا الوقف لا على وقت عليهم غير هذا النحو وضربنا لكم المثال اذا كان لهم ثلاثة دور اثنان للسكنة وواحد للانتفاع بجارته فيجوز صرف ثمن ملك مصروف في تعمير وقت آخر عليه ولو خرب بعض الوقف وخرج على الانتفاع هنا بعض الوقف خرب بحيث لا يمكن الانتفاع به فمعناه يجوز بيعه وبقي بعضه محتاجا إلى عمارة هنا سقطت الدارات متلاصقتان سقطت إحدى الدور لكن الدار الثانية تحتاج إلى التعمير فهل يصرف ثمن هذه الدار على الدار الأخرى أم لا بقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن بدون هذه العمارة انتفاع البطون اللاحقة فهل يصرف ثمن المصروف إلى عمارة الباقي وإن لم يرضى البطن الموجود أو لا نقول لا بد من رضا البطن الموجود نعم وجهان يقول المصنف وجهان يعني يصرف في عمارة الباقي سواء رضي البطن الموجود أم لم يرضى البطن الموجود والوجه الآخر لا يقول لا يصرف إلا برضا البطن الموجود نعم وجهان آتيان هذان الوجهان الآتيان هن في الصورة العاشرة في ذيل الصورة العاشرة فيما إذا احتاج إصلاح الوقت بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعة الوقف الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود إذا لم يشترط الواسط إخراج مؤونة الوقف عن منفعته قبل قسمته في الموضوع عليه يعني إذا اشترط الواسط إخراج مؤونة الوقف وما يصرف من الوقف عن منفعته التي تأتي هذه المنفعة من نفس الوقف فهنا في حال الاشتراك فلا إشكال ولا ريب في أن صرف المنفعة في إصلاح الوقف تكون مقدمة على القسمة تكون مقدمة على القسمة. أما إذا لم يشترط الأعمال، إذا لم يشترط الواقف إخراج مؤونة الوقف عن منفعته قبل قسمته، قبل قسمة الوقف الموقوف عليه على الإشكال. وهنا فروع أخرى يستخرجها الماهر بعد التأمل من هذه الفروع، يعني إذا أنت لابد أن تتأمل في هذه المسألة، تتأمل في هذه المسألة وتستنتج وتستنبط هذه الفروع. مثلا إذا لم يأتي الثمن بالمماثل التام، بيع الوضع وتريد أن تشتري بثمنه المماثل له، لكن الثمن أقل من ثمن المماثل، فهل يقدم غير المماثل أو لا يقدم غير المماثل؟ يعني إذا كان غير المماثل سعره أقل من المماثل، ثمن الدار المبيعة مثلا لا يأتي بشراء دار مماثل، وإنما يأتي بشراء دكان، فهل يصرف الثمن في الدكان ويشترى دكان كامل أو لا؟ أو يشترى نصف دار؟ وهكذا. إذا كان شراء المماثل صلاحاً للموجودين، ولكن شراء غير المماثل يكون صلاحاً لغير الموجودين، أيهما يقدم؟ هل يقدم شراء ما هو الأصلح للموجودين أو ما هو الأصلح لغير الموجودين للبطون اللاحقة؟ أيهما يقدم؟ وهكذا. شراء الدكان أصلح من البطن الموجود، لكن شراء سوبر ماركت مثلا أصلح للبطون المتأخر، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ وهكذا. إذا هناك الكثير من الفروع التي يمكن أن تستنبطها من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف قدس سره. الصورة الثانية والحمد لله.